العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى الاستمتاع، وقلنا يحرم على المحرم من النساء الجماع والتقبيل ولو بدون شهوة والمس بشهوة إلى آخره. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى التقبيل. والتقبيل كمعنى واضح لديكم يا أخوان أنه من قبل زوجته أو غير زوجته، هنا نريد أن نرى هل ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما. الكلام الآن حول الحرمة التكليفية، فنبحث عن الدليل على ثبوت هذه الحرمة التكليفية، وما هو المستند على هذه الحرمة التكليفية. يقول المصنف حفظه الله في صفحة 510، روحونا للكتاب أخوان: وأما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة، فلصحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيق، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة. عبرنا شنو يعني دم شاة؟ يعني كفارة، يعني عليه كفارة. ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. تقريب الاستدلال أخوان، تقريب الاستدلال بهذه الرواية. الرواية ذكرت فقط ماذا؟ الكفارة. من قبل بلا شهوة فعليه شاة، من قبل مع الشهوة فعليه جزور. فهنا لم يذكر الإمام سلام الله تعالى عليه الحرمة التكليفية، لم يقل حرام مثلا عليه أن يقبل، وإنما المحرم إذا قبل فعليه شاة أو عليه جزور. فهنا ثبوت الكفارة لا بحث فيه، لأنه قد نصت الرواية على ثبوت الكلام في الحرمة التكليفية. ما هو الدليل على الحرمة التكليفية؟ يقول المصنف: معلوم من خلال هذه الرواية أنها قد اقتصرت على ذكر الكفارة. المهم أن نعرج بهذا البحث إلى استفادة الحرمة التكليفية. يقول المصنف حفظه الله، يقول: لو عرضنا هذه الرواية على العرف، وأن الإمام قد حكم بالكفارة إذا قبل زوجته، فهنا العرف ماذا يفهم؟ العرف ماذا يفهم؟ العرف يفهم بل يرى وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين ثبوت الحرمة التكليفية، وذلك لأن ثبوت الكفارة لا بد له من ماذا؟ لا بد له من سبب، يعني أن الكفارة ليست حكما مستقلا في نفسه، وإنما الكفارة تكون مترتبة على ارتكاب محرم من المحرمات، ولذلك ترتبت الكفارة. ببيان نقول: إن الكفارة قد أخذ في موضوعها المخالفة المخالفة، فمن خالف وجبت عليه الكفارة. إذا من يتبين أن الكفارة لا تثبت بصورة ماذا؟ بصورة مستقلة، بمعنى أن الكفارة ليست حكما شرعيا مستقلا تعبديا كوجوب الصلاة. الكفارة مثل وجوب الصلاة؟ مثل وجوب الصيام؟ لو لا بد لها من وجود سبب وداع. فهكذا يفهم العرف أنه بالنسبة إلى الكفارة إذا أثبتها المعصوم على من قبل زوجته مثلا، يفهم العرف من حكم الإمام بالكفارة يفهم وجود ملازمة أنه قد ارتكب حراما. فإذا ثبتنا بالنسبة إلى حرمة التقبيل الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، الفكرة صارت واضحة؟ نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة مع السند. يقول: فإن ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم. خلص فهمنا ماذا؟ التحريم. يقول بعد ملاحظة قول الإمام أن حال المحرم ضيقة. شنو يعني أن حال المحرم ضيقة؟ أي صحيح، اشرحها بعد أكثر شيخ صباح. القيود عبر عنها محرمات كثيرة، ليه صارت حال المحرم ضيقة؟ يحرم عليه مثلا أكل الطعام الطيب، مثلا إذا بيطيب يحرم عليه التزيين، يحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه التضليل، هاي مو حكم تكليفي؟ ها؟ فإذا هنا وهذه الأحكام التكليفية بعضها يترتب عند المخالفة ماذا؟ كفارة. إذن العرف يفهم، العرف يفهم وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين الحكم التكليفي. يقول فضل اي شلون يعني انت ايش عبر؟ قول البعض مثلا لا يفهم وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين ثبوت الحرمة التكليفية. من لا يرى، من لا يرى وجود ملازمة، نقول خلص من لا يرى وجود ملازمة إذن يعتقد بما؟ يعتقد بثبوت الكفارة فقط، ولكن هذا له لازم من الصعب أن يتمسك به، وهو إنكار مرجعية العرف في تحديد المراد من هذه الرواية. يعني كنت تذكر بعد تقول ما نرجع للعرف ببيان آخر. إذا أشكل علينا أمر بالنسبة إلى الرواية لمن نعود؟ مرجعية العرف، نعود إلى العرف. فأخو ما معقولة مثلا أنت من تصير كلمة صعيد ما تعرف معناها تروح للعرف، من نجي نبحث أنه بالنسبة إلى هذا الحكم وضع فقط لو يلازمه حكم تكليف، تقول لا هنا العرف لا، ما يصير هيك. شيخنا احنا من البداية قلنا احنا ترددنا ان الثابت عليه فقط الكفارة، اذا احنا مختلفين لو ما مختلفين البداية. من الذي يحل هذه المشكلة؟ الشارع ما تصدى، الشارع فقط بيّن لنا ثبوت الكفارة. اذا المرحلة الثانية نعود الى العرف، لان العرف هو الذي خاطبه الامام، فيكون العرف أدرى وأعلم بمرادات الإمام. العرف إذا عرضنا عليه يقول هنا أنا أفهم وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين، لا ذاك بعد بحث آخر، ذاك بحث آخر. أخوان نرجع إلى سند هذه الرواية، والسند ساعدوني به. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي، وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 376 الحديث الرابع. هذا الكلام وين؟ في كتاب الكافي، إرادنا ورقة وقلم. قال الشيخ الكليني سهل بن زياد، سهل بن زياد ومحمد بن يحيى،
يعني شنو
السؤال؟ شنو هو؟ انا انا جاي اقرا، هو اريد
سهل ومحمد قريبين. اذا هذا ضعيف هذا سهل بن زياد ومحمد بن يحيى،
اي
ومحمد ضعيف واحد قوي،
اي
نكتفي بواحد
منهم. واحد
منهم
نكتفي بطريق
سهل
واحد. وهذا سهل ليس من مشايخ الشيخ الكليني، إذن يتبين أكو تعليق في الرواية. شو نسوي؟ نرجع للسند الذي قبله. مو قلنا هاي الرواية رقم 4؟ عندما نعود إلى رواية رقم 3 هناك قال الشيخ الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. بعد ما يحتاج الشيخ الكليني هم يقول بالحديث الوراء عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. الفكرة صارت واضحة لو أعيد. ولذلك من خلال الممارسة راح نعرف أكو تعليق، من خلال الممارسة راح نعرف أكو تعليق. والشيخ الكليني ترى هو يعلق في الأسانيد، يعتمد على السند الذي قبله والسند الذي قبله قبله وهكذا. واضح؟ لكن كلها ضمن باب واحد، يعني مو واضح. أكو كتاب اسمه ثلاثيات الشيخ الكليني، شايفينه؟ يعني ما بين الشيخ الكليني وبين المعصوم سلام الله تعالى عليه ثلاث وسائط. يعني مثلا بين الشيخ الكليني وبين الإمام الرضا، بين الشيخ الكليني وبين الإمام الكاظم أو الإمام الصادق، ثلاث وسائط. فسمي الكتاب بثلاثيات الشيخ الكليني. إيه، فش إن رأيكم به؟
هذا ملاحظة
تعليق. فكرة صارت واضحة. شيخ محمد شنو؟ واضحة الفكرة؟ إيه مو واضح. يعني ذهب مباشرة إلى روايات الكافي، شاف بين الشيخ الكليني وبين المعصوم ثلاث وسائط، ثلاث رواة، فخلاها من ضمن الثلاثيات. بينما الشيخ الكليني هو معلق السند، هو أكو ست وسائط، أكو خمس وسائط. فكرة التعليق ترى يراد لها التفات عند الشيخ الكليني، مو بهذه البساطة. يعني مو هسه بعد خليها ورا الهذا زين. ف نفس الشيء زين، خليها ورا المهم. فإذا يوجد تعليق في الرواية من ناحية سهل فقط. إيش قال سهل بن زياد ومحمد بن يحيى؟ يا محمد بن يحيى العطار هذا الشيخ الكليني. إذن بعد ما في تعليق بالنسبة إلى محمد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب. شنو جميعا؟ يعني عندنا سهل بن زياد، أي عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وعندنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب. إذن صار عندنا طريقين، طريق سهل إلى ابن محبوب وطريق محمد بن يحيى إلى ابن محبوب يقول عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار. المصنف شي يقول؟ يقول بالنسبة إلى طريق الشيخ الكليني بلحاب سهل بن زياد طريق ضعيف، لكن بلحاب محمد بن يحيى ما بي مشكلة. إذن الرواية تكون داخلة تحت الصحاح. الفتوى الثالث زين. هسه إلى هنا شبيه شنو مشكلته؟
إلا بناء على حكاية الشيخ الكشي.
اي ايش قال الشيخ الكشي؟ اي بعد كان ثقة، كان ثقة. انت شو تريد يعني؟
هو اختلاف بالنسخ.
نسخ من؟
بنسخ الكشي.
اي
بعض النسخ ما بيها كان ثقة.
منو طلع لنا؟ منو عنده بالجهاز؟ من عنده بالجهاز المعجم مال سيد الخوي؟ خلي على بكرة هذه. زين، نأتي إلى الفتوى الثالثة أخوان. كان كلامنا بالنسبة إلى التقبيل، بالنسبة إلى التقبيل. الآن المس، إذا مس المحرم زوجته بشهوة، بشهوة، فهل ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما؟ يقول المصنف نعم ارتكب حراما، والمستند على ذلك نفس صحيحة مسمع السابقة ماذا ذكر في ذيلها؟ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. خلص هذا استدلالنا. مس امرأته بمن؟ بشهوة فعليه دم شاة. إذن ذكرت ماذا؟ الكفارة. ولذلك يقول المصنف إثبات الحرمة بنفس التقريب المتقدم. يا تقريب متقدم لأن العرف يرى وجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين حرمة التقبيل. إذن إلى هنا لا يوجد عندنا شيء جديد. زين، الفتوى الرابعة. طبعا الثالثة راح نرجع لها. ها، الفتوى الرابعة وهي مهمة جدا، وهي حرمة النظر. حرمة النظر بالنسبة إلى حرمة النظر عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أعيد، حرمة المحرم إذا كان محرما بالنسبة إلى نظره إلى المرأة، سواء كانت المرأة زوجة له أو لا. الكلام بالنسبة إلى النظر واضح. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا نظر إلى المرأة وأدى نظره إلى الإمناء، نظر إليها فأمنى، فهنا مما لا ريب فيه قد ارتكب حراما وتثبت عليه الكفارة، يعني تكليفا ووضعا، تكليفا ووضعا. والمهم في ذلك هو المستند، ما هو المستند على ثبوت الكفارة وعلى ثبوت الحرمة. يقول المصنف نفس رواية مسمع أبي سيار، نقراها أخوان. ومن نظر، اللي بالفتوى الثالثة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه ماذا؟ جزور. زين، والحرمة بالملازمة نفس الكلام، ما عندنا شيء جديد. العرف يفهم وجود ملازمة ما بين ثبوت الكفارة وبين ثبوت الحرمة. إذن إلى هنا نقول من نظر إلى امرأته، من نظر إلى امرأته أو إلى غير امرأته وأمنى عليه جزء، فقد ارتكب حراما وتجب عليه الكفارة. الحالة الثانية من نظر بلا شهوة، من نظر بلا شهوة هل يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر؟ أكو مشكلة لو ماكو مشكلة؟ يقول المصنف لا توجد مشكلة إذا كان نظره بلا شهوة. والدليل، والدليل ما هو على ذلك؟ الدليل نفس رواية مسمع أبي سيار، لأنه في الرواية في ذيلها في الفتوى الثالثة آخر سطر من 510، لاحظ يا أخوان، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. إذن رواية مسمع أبي سيار كانت بلحاظ البحث حول المس، من مس امرأته بلا شهوة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أليس من باب أولى أنه إذا نظر بلا شهوة لا شيء عليه؟ أليس من باب أولى؟ لأنه المس بلا ريب درجة أعلى منين؟ من النظر. فإذا كان المس بلا شهوة جائز ولا مشكلة فيه، لا يترتب حرمة ولا كفارة، فمن باب أولى من نظر إلى امرأته بلا شهوة فلا تترتب عليه ماذا؟ لا حرمة ولا كفارة، من باب أولى. أنت شنو رأيك ما دام أنت حكيت؟ يعني بين بحث واضح بذهنك. هي مو ذبهوية، نوقف عندها. زين، شنو الضابط بين الأولوية العرفية والأولوية العقلية؟ ما هو الفرق ما بين الأولوية العرفية والأولوية العقلية؟ وهذه الأولوية في محل كلامنا، هل هي أولوية عرفية أو أولوية عقلية؟ لا، خلي العقل يعوفها، نرجع للعرفية. العقلية عليكم أنتم راجعون، هاي أولوية عرفية في مقامنا. أذكركم ولا تقل لهما أف، فهنا تمسكنا بكلمة الأف وتعدينا منها إلى الضرب، إلى الإهانة، إلى الزجر، من نفس كلمة أف انطلقنا إلى باقي الموارد الأخرى، ونقول أن الحكم بالحرمة إذا كان ثابتا على الأف في وجه الوالدين، فثبوت الحكم بالحرمة على الضرب، على الزجر، على الإهانة يكون من باب أولى. وضحنا بعد أكثر، نقول أن الأولوية العرفية لماذا تكون حجة؟ لأنها تكون داخلة تحت حجية الظهور، يعني كلمة أف ينعقد لها ظهور في التعدي منها إلى الضرب والإهانة والزجر. إذن في الأولوية العرفية عندنا كلمة تمسكنا بظهورها وتعدينا، فأصبح الحكم الثابت على هذه الكلمة يكون ثبوته على ما زاد عليها يكون من باب أولى. في مقامنا عندنا كلمة المس، عندنا كلمة المس، فهنا إذا جاز المس، إذا جاز المس وهو درجة أعلى من النظر، ف فمن باب أولى يجوز ماذا؟ ما كان من درجة أدنى. فنحن انطلقنا من المس إلى النظر، فتكون الأولوية ماذا؟ فتكون الأولوية أولوية عرفية. زين، تتقلد السيد الخوي. زين، الآن انتهينا إلى أنه بالنسبة إلى النظر بلا شهوة يجوز ولا كفارة ولا حرمة. إشكال مهم يورد على هذه الفتوى الرابعة، وهو أن رواية مسمع نفت ثبوت شيء فلا شيء عليه، بمعنى أنه لا كفارة عليه، ولكن في باب الحج، وأرجو التركيز، في باب الحج في بعض الموارد تثبت الحرمة بلا كفارة، وفي بعض الموارد تثبت الحرمة والكفارة، وفي بعض الموارد تثبت الكفارة من دون حرمة. إذن حرمة بلا كفارة وكفارة بلا حرمة، وأخرى يجتمعان الكفارة وماذا؟ والحرمة. والمصاديق كثيرة. الآن أنت تمشي، لا تقول لي هاي استحباب مدري شنو، بسوق العطارين ما بين الصفا والمروة، واشتميت ريحة طيبة ومدري شنو، إيش قالوا؟ تصدق. إذن ثبت التصدق مع أنه أنت شنو؟ ما ارتكبت فتشي. أو من مس أو مرر يده على شعره فسقطت شعرات، مع أنه أنت لست متعمدا، إذن ثبتت شنو؟ الكفارة، لكنه لم ترتكب محرما. واضح؟ وهكذا موارد كثير. زين، الآن قد يقال أن الإمام عليه السلام في رواية مسمع قال فلا شيء عليه، ورواية مسمع ساعدوني كان بها حكم تكليفي لو فقط ذكرت الكفارات، ونحن بالملازمة العرفية ثبتنا التكليفي. إذن هي قد أشارت علما فقط إلى الكفارات، فمن قال الإمام فلا شيء عليه يعني لا كفارة عليه، لا كفارة، هذا لا يكون مانعا من ثبوت الحرمة عليه، لأننا نؤمن بوجود تفكيك ما بين ثبوت الكفارة وثبوت الحرمة، فقد تثبت الكفارة ولا حرمة، وقد بالعكس تنتفي الكفارة لكن تثبت ماذا؟ تثبت الحرمة. فإذن يكون النظر بلا شهوة حرام لكن لا كفارة عليه، بينما أنت قبل قليل كنت ماذا تقول؟ لا كفارته ولا حرمته، صحيح؟ الآن لا، صاحب الإشكال يقول صحيح ماكو كفارة لأن الإمام قال فلا شيء عليه، ولكن لا توجد ملازمة دائمية حتمية بين نفي الكفارة وبين نفي الحرمة، فقد تنتفي الكفارة وتكون الحرمة ثابتة. إذن من نظر إلى زوجته بلا شهوة ارتكب محرما لو ما ارتكب؟
على هذا الكلام ارتكب،
على هذا الكلام قد ارتكب حراما. الفكرة صارت واضحة؟ وبالنسبة إلى ثبوت الحرمة للنظر بلا شهوة، احنا قلنا هاي الحرمة ما ثابتة للمس، فمن باب أولى لا تكون ثابتة للنظر بلا شهوة، لكن هذا لا يمنع، لا يمنع، يعني نفي الكفارة لا يمنع من ثبوت ماذا؟ برأيكم شنو الجواب؟ ما هو الجواب على ذلك؟
ما ذكر الحرمة.
زين، الحرمة تحتاج إلى دليل، بس بهذا كنت مو قبل شوية قلت الملازمة العرفية مفهومة؟ ما يصير هيك. خلاص، هم هنا نفس الكلام، مو احنا فككنا يا شيخ، بالعكس هذا ضدك، احنا فككنا. بين الكفارة نفيناها وثبتنا الحرمة، إذن هذه حرمة بلا كفارة. إذن النظر إلى الزوجة بلا شهوة فيه حرمة لكن لا توجد فيه كفارة. ما الفكرة واضحة لو أعيد؟ واضحة. شنو رأيك؟ المصنف حفظه الله يقول صحيح أنا معك في بعض الموارد تنتفي الكفارة وتثبت ماذا؟ الحرمة. وقد بالعكس، وقد يثبتان معا وقد ينتفيان معا. فكرة صارت واضحة؟ إذن لا يختلف المصنف إلى هنا مع صاحب الإشكال بأنه بالإمكان أن يكون هناك ماذا؟ تفكيك بين الكفارة وبين ماذا؟ وبين الحرمة. ولكن خلينا نرجع نحرر محل النزاع، نحرر محل النزاع. أنت يا صاحب الإشكال إيش قلت؟ قلت انتفت الكفارة بقول الإمام فلا شيء عليه، ولكن هذا لا يلازمه انتفاء الحرمة، بل مع انتفاء الكفارة تثبت الحرمة. إذن أنت شو تريد تثبت؟ تثبت شيء بعد أن نفى الإمام ثبوت شيء. الفكرة واضحة لو مو واضحة؟ إذن عندنا نفي ونبحث عن إثبات، فهنا نقول إذا حصل إثبات بعد النفي، إذا حصل إثبات بعد النفي، هل يوجد ما يوضح لنا المثبت وهو الحرمة؟ ها؟ لا يوضح.
ما
زين، خلونا ويا شيخ صباح، خلونا نروح للمنفي. زين، فلا شيء علي، هذا الكلام عندما قال الإمام فلا شيء علي، القدر المتيقن من المنفي هو ماذا؟ هو الكفارة. نفينا الكفارة، صح لو صحيح؟ وترددنا أن هذا المنفي يشمل الحرمة لو ما يشمل الحرمة، ها؟ تردد لو متردد. القدر المتيقن ماذا انتفى؟ الكفارة. لكننا إلى هنا نتردد أن الحرمة من ناحية النفي كالكفارة، احنا مترددين. إذن يتبين أن الرواية بعد هذا التردد تكون صريحة أو أنها تكون مجملة؟
مجملة،
تكون مجملة. ببيان آخر نقول نحن نبحث عن ثبوت شيء على المكلف بعد نفي الكفارة، لأن صاحب الإشكال قال انتفاء الكفارة ثابت، ولكن نبحث أن التحريم يتم لو ما يتم. إذن إحنا جايين نبحث عن وجود ماذا؟ عن وجود وإثبات شيء وهو التحريم بعد إيماننا بنفي الكفارة. فعندما قال الإمام فلا شيء علي، فلا شيء علي، هو أساسا فلا شيء علي، هو واضح فلا شيء عليه لو مو واضح؟ ها؟ إذن أنت ما قاطع بالوضوح. لا ما قاطع بالوضوح، لأنه فلا شيء عليه ما ندري، لعله صبرا تقول لا شيء عليه، لعله الكفارة والحرمة، ولعله الكفارة فقط، لأنه أنت قلت أكو ملازمة عرفية بين ثبوت الكفارة وبين ثبوت التحريم. إذن النفي في كلام الإمام لم نقطع بالمنفي في كلام الإمام، فالرواية معه تكون ماذا؟ تكون مرددة، تكون مجملة. فإذا كانت الرواية مجملة بعد يا صاحب الإشكال، يا من تقول بثبوت التحريم، بعد يصح لك أن تتمسك بهذه الرواية لإثبات التحريم بعد نفي الكفارة؟
لا،
لو الرواية مجملة قدرت أوضح الإجمال. لو أعيد خطوة خطوة، الخطوة الأولى نحن نؤمن بوجود ملازمة بين ثبوت الكفارة وبين ثبوت التحريم، زين. الخطوة الثانية، الإمام قال فلا شيء عليه، تقدر تقول فلا شيء عليه فقط الكفارة؟ ها؟ فقط الكفارة؟ تقول القدر المتيقن نفي الكفارة، ولكنه لا يمنع نفي ماذا؟ نفي الحرمة. لماذا لا يمنع من نفي الحرمة؟ لأننا نفهم وجود ملازمة بين الكفارة وبين الحرمة، فإذا يتبين أن الرواية مجملة ليست صريحة. فإذا كانت مجملة لا يصح لنا أن نتمسك بها، لا أقل لا أقل بعد إجمال الرواية. إذا نشك أن الحرمة ثابتة علينا أو لا، وهذا شك في تكليف فيكون مجرى لأصالة، فإذن لا تثبت الحرمة عليه لأن الرواية مجملة. لاحظ الكتاب أخوان يقول وأما النظر، وأما حرمة النظر المؤدي إلى الإمناء فللصحيحة السابقة، وأما النظر بلا شهوة فلا إشكال في عدم حرمته لأن المس من غير شهوة إذا لم يكن محرما، فبالأولى لا يكون النظر من غير شهوة محرما. زين، اللي عند الملف مال الأولوية العرفية والأولوية العقلية باكر يجيب لنا مثال فقط للأولوية العقلية، ما عندنا وقت، ولا شان خلي عليكم هذا. وإذا قيل إن الصحيحة نفت ثبوت شيء وهو الكفارة عند المس من غير شهوة، وهذا لا ينافي ثبوت التحريم، غايته من دون كفارة، إذا التفكيك لو ما تفكيك صار، قلنا هذا صحيح أنه يوجد تفكيك، ولكنها بالتالي لا تدل على ثبوت التحريم أيضا، بل هي ساكتة من الناحية المذكورة من ناحية التحريم. القدر المتيقن أنها نفت الكفارة، لكن والتحريم ما معلوم. يقول حصل شك في تكليف زائد فهو مجرى لأصالة البراءة. الخامس يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلا شيء عليه.
إيه؟
عموم.